وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: فلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرا. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث متفق عليه، لكن الكلام في زيادة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. هذا الحديث الأقرب أنه شاذ ولا يصح، لأن هذا الحديث يرويه حماد بن زيد عن ثابت، ويرويه عن حماد جماعة من الرواة، روايتهم في الصحيحين وفي غيرها لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة إلا رجل واحد اسمه أبو كامل تفرد عن حماد، وهذا فيه شذوذ وأضف إلى هذا أن الحافظ ابن حجر رجح أن هذه اللفظة من مراسيل ثابت البناني، ولا يعني ترفع إلى أو لا تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا أنه في علة أخرى، وهي يعني في الحقيقة أنه في يرحمك الله في المتن شيء من النكارة، لأن الكلام هنا عن جماعة من الصحابة قبروا، وإذا كانت قبور الصحابة مملوءة ظلمة فهذا فيه بعد، يعني فيه بعد، بل هم سادة الخلق والظن بهم أنهم على خير حال إن شاء الله في الجملة، فيعني من هذه الجهة الحقيقة فيه يعني فيه ما فيه من حيث المتن فيه ما فيه. فإذا انضاف إلى هذا الشذوذ من حيث الإسناد تم أن الحديث لا يصح. من فوائد هذا الحديث أن المسلم إذا قبر قبل أن يصلى عليه فإنه يصلى عليه في قبره، وهذا محل يعني اتفاق في الجملة، لم يخالف إلا نفر يسير بعض المالكية فقط، وإلا عامة أهل العلم على أنه يصلى عليه. ودليلهم القياس الأولوي على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة مع أنه صلي عليها، فكيف إذا لم يصلى عليه؟ واضح المسألة ما هي؟ يعني إذا قبر ولم يصلى عليه أصلا فهذا لا أشكال في الصلاة عليه، فهذا لا أشكال كما سمعتم. طيب، المسألة الثانية، إذا كان صلي عليه ثم قبر فهل يصلى أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. القول الأول أنه لا يصلى عليها، أي على القبر، لأمرين: الأول عموم الأحاديث الناهية عن الصلاة في المقابر، الثاني أن الفريضة حصلت بالصلاة عليه أولا فلا حاجة لإعادة الصلاة. القول الثاني أنه يصلى عليه، وهؤلاء استدلوا بحديث أبي هريرة الذي معنا هنا، وهو يعني نص في المسألة، والقول بأنه يصلى عليه مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وابن عبد البر وابن القيم وابن المنذر وابن تيمية وعدد من أهل العلم. الإمام أحمد له عبارة في هذه المسألة يقول: ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها حسان. والإمام أحمد إذا جاء الحديث من أكثر من وجه وهو ثابت يستخدم مثل هذه العبارات؟ وهل يشك ومن يشك؟ لوضوح الأمر في ذهنه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح بلا إشكال القول بمشروعية الصلاة. لكن أحب أن أنبه أن الذين قالوا لا يصلى اختلفوا هل هو على سبيل الكراهة أو التحريم، فبعضهم قال مكروه وبعضهم قال محرم، والجمهور من أصحاب القول الثاني على الكراهة. الجمهور من أصحاب القول الثاني، يعني غالب أصحاب القول الثاني على الكراهة لا على التحريم. من فوائد هذا الحديث أنه لا يوجد مدة معينة يوقت بها الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فصلى ولم يذكر حدا لذلك، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف. القول الأول أنه يصلى على القبر إلى شهر فقط، وهذا مذهب الإمام أحمد استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، وهذا الحديث مرسل، ولكن الإمام أحمد كما هي طريقته يستدل بالمراسيل إذا لم يكن في الباب شيء يدفعها. القول الثاني أنه يصلى على الميت ما لم يبلى، فإذا بلي لا يصلى عليه. وإشكالية هذا القول أنه يعني من الصعوبة بمكان تحديد أو معرفة هل هو بلي أو لا. القول الثالث أنه يصلى عليه أبدا، وهذا مذهب الظاهرية، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر ولم يضع حدا معينا لوقت الصلاة. القول الأخير أنه يصلى عليه إذا كان من أهل الصلاة حين موته، أنه يصلي عليه إذا كان من أهل الصلاة حين موته، وهذا مذهب الشافعية. فمن مات قبل أن يولد الشخص لا يصلي عليهم، ومن مات قبل أن يكون من أهل الصلاة ويفقه الصلاة لا يصلى عليهم، وإذا مات وهو من أهل الصلاة فإنه يصلى عليه. وعند هؤلاء ظاهر كلام هؤلاء أنه بلا حد. وعلى هذا إذا مات شخص هذه السنة وزيد من الناس من أهل الصلاة عليه لكنه لم يصلي عليه، فله أن يصلي عليه ولو بعد 30 سنة بهذا الشرط، بهذا الشرط أنه يكون من أهل الصلاة. كيف؟ ولم يصلي عليه، صلى أنت إذا كان لم يصلي. هذا القول الأخير هو الراجح، مع العلم أنه في مسألة وهي مسألة أنه يعني المنقول في السنة، هذا هو الراجح، انتهى البحث. لكن من باب المدارسة يعني أقول لأنه غالب الصلاة على الأموات تكون في وقت قريب، في وقت قريب ما تكون في وقت إيش بعيد. فيعني المنقول عن السلف وها في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يصلون في وقت قريب، يعني مثل ما قال الإمام أحمد شهر، شهر مقبول يعني ما دام في لمدة شهر. واللي يجعل الإنسان يقول مثل هذا، لم نجد أن السلف كانوا يصلون على أناس ماتوا قبل 10 سنوات. يعني مثلا الصحابة الذين كانوا يجاهدون في الشام وفي مصر إذا رجعوا سيجدون بعض الصحابة الآخرين إيش، أليس كذلك، ماتوا. يعني لا نجد في السيرة أنهم كانوا يصلون عليهم. فكأن المسألة هذه يعني أنه يحسن أنه الصلاة إذا كانت المسألة قريبة، مات عن قرب، لم يتمكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أو ما عرف أنها قبرت وصلت. لكن يعني هذه مدارسة، ولا يستطيع الإنسان أن يقول أنه هذا هو الراجح، مع أنه قول قوي جدا، بسبب أنه حديث أبي هريرة عام، ما في شيء يقيد هذه المسألة به. لكن أنا حبيت أن يعني أذكرها لتكون على بينة منها. نعم، لا ما اشترط، لا أبدا. يعني هذا قيد أيضا ذكره بعض، لأنه لابد يكون يعني من أقاربه، من معارفه، من أصدقائه، ولكن في الحقيقة يعني أنه هذا القيد غير واضح، يعني غير واضح. فلو أن الإنسان مثلا ذهب يصلي على القبر الآن بلغه أن فلان مات وهو لم يصلي عليه وذهب يصلي، لا نقول أنه يعني لا يشرع لعموم حديث أبي هريرة. والمرأة التي كانت تقوم المسجد ما يظهر من الحديث أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة أو معرفة، وإنما كانت امرأة تقوم المسجد. نعم يعرفها لأنها سأل عنها، بدليل أنه سأل عنها، وإنما سأل عنها لأنها كانت تقوم المسجد فأصبح لا يراها، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم مجاور للمسجد. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب إعلام من يهمه أمر الميت بموته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني. من فوائد هذا الحديث فضل تنظيف المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاملها معاملة خاصة وذهب وصلى عليها وأمرهم يعني أو تمنى أن لو كانوا أخبروه. من فوائد هذا الحديث النهي والزجر الأكيد عن احتقار المسلم، فإن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها فيه إكرام لها وفي نفس الوقت زجر لمن أشار إلى التهوين من شأنها. من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الجنازة قبل الدفن في المقبرة، لأنه إذا كان صلى على القبر فعلى الجنازة من باب أولى، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف. القول الأول مشروعية ذلك، ودليلهم واضح، القياس الواضح على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. القول الثاني أيضا لهم دليل، وهو آثار عن الصحابة، آثار عن الصحابة عن أبي هريرة وعن غيره. القول الثاني أن الصلاة على الجنازة في القبر مكروهة ولا تشرع، واستدل هؤلاء أيضا بالأحاديث التي تنهى عن الصلاة على أو عن الصلاة في المقابر. والجواب عليه كما تقدم أن الصلاة في المقابر منهي عنها، واستثنى الشارع الصلاة على الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وهو الذي نهى عن الصلاة في المقابر، وهذا القول هو الراجح. من فوائد هذا الحديث أيضا مسألة هل يشرع إعادة الصلاة على الجنازة أو لا. إن الظاهر من الحديث أن الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه. هذه المسألة فيها خلاف، منهم من منع الإعادة مطلقا وقال هذا ليس بمشروع، منهم من أجازها مطلقا وقال إعادة الصحابة الصلاة على بعض الجنائز دليل على المشروعية، ومنهم من توسط مثل شيخ الإسلام وهو القول الراجح إن شاء الله أنه يعيد إذا كان لسبب، أنه يعيد إذا كان لسبب. من الأسباب حضور جماعة كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. أخيرا من فوائد هذا الحديث ظاهر الحديث جواز الصلاة على القبر ولو في أوقات النهي، لأنه عام، ذهب وصلى وجعل هذا الأمر مشروعا. وإلى هذا ذهب بعض العلماء فقالوا يجوز الصلاة على القبر ولو في أوقات النهي، وقالوا إن الصلاة على القبر من ذوات الأسباب. القول الثاني أن الصلاة على القبر لا تجوز في أوقات النهي، وهؤلاء استدلوا بأن الصلاة ذات السبب التي يجوز أن تصلى في أوقات النهي حدها أن تفوت إذا فات وقتها، أو تفوت المصلحة منها إذا لم تصلى في هذا الوقت. فمثلا إذا دخل الإنسان للمسجد وفي وقت نهي، لو لم يصلي تحية المسجد وجلس فاتت أو لم تفوت، فاتت. فهذا مثاله، وعلى هذا فقس كل شيء يفوت فهو من ذوات الأسباب. مثل الإنسان إذا توضأ لو لم يصلي لفات وقتها. قالوا والصلاة على القبر لا يفوت، الصلاة على القبر لا يفوت، إذ بإمكانه أن يأتي في أي وقت ويصلي، إذ بإمكانه أن يأتي في أي وقت ويصلي. وهذا القول رجحانه واضح، هذا القول رجحانه واضح. على هذا لا يجوز أن يصلي الإنسان على القبر في وقت النهي ولو كانت الصلاة الأولى له. أما الصلاة في وقت النهي على الجنازة قبل أن تدفن فهذا يجوز في وقت النهي. لماذا؟ لأنه يفوت. ما هو الذي يفوت؟ تدفن. لا تدفن تدفن، فإذا دفنت صارت الصلاة على المقبرة أو على القبر عفوا. دعونا من هذه المسألة. المهم الآن، الصلاة على القبر في وقت النهي في خلاف، والراجح أنه لا يجوز. لماذا؟ بإمكانه أن يأتي في أي وقت ويصلي. وعلى هذا إذا تقرر هذا، ما يفعله اليوم بعض الناس من أنه يأتي إلى المقبرة بعد صلاة العصر متأخرا وقد دفنت الجنازة ثم يصلي، على هذا القول إيش؟ غير مشروع صلاته، غير مشروع، بل عليه أن ينتظر ثم يصلي في وقت لاحق، وهذا هو الصحيح. لكن أنتم سمعتم أن المسألة فيها خلاف، فربما الذين يصلون أخذوا بقول الموجزين ولذلك صلوا. ولكن أنت الآن يعني سمعت الخلاف في المسألة، وبالنسبة لي واضح جدا أنه لا يشرع أن يصلي الإنسان على المقبرة في وقت النهي، لأنه بإمكانه أن يصلي في وقت لاحق.
وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا الحديث في إسناد حبيب العبسي وهو مجهول، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنه يرويه بلال أيضا العبسي عن حذيفة ولم يسمع منه، حمك الله، ولم يسمع من، ففيه علتان: الانقطاع والجهالة. وله شاهد من حديث ابن مسعود، ولكن هذا الشاهد أيضا أعله الإمام الدارقطني بالوقف، أعله الإمام الدارقطني بالوقف. فإذا حديث حذيفة يعني فيه ضعف وشواهده فيها ضعف، لكن كثير من المتأخرين يعني يحسن الحديث بمجموع طرقه. تقدم معنا في مسألة النهي عن لبس الأحمر مسألة، وهي أن أحاديث الجواز في الصحيحين وأحاديث النهي يعني إسنادها حسن وفيها خلاف، أليس كذلك؟ هنا نفس القضية تأتي معنا. أحاديث النهي عن النعي وش فيها؟ كما سمعت يعني حسنة بمجموع الطرق وإلا فيها ضعف، لكن أحاديث النعي سيأتينا أنها في الصحيح. هذه تسجيل ملاحظة فقط، يعني تستحضر حين مناقشة المسألة. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. النعي هو الإعلان بموت الإنسان، الإعلان بموت الإنسان. وأصل النعي في لغة العرب الإشاعة، إشاعة الشيء، لكنه أصبح إيش؟ علما على الإخبار بخبر واحد وهو إيش؟ الموت. حكم النعي، النعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول النعي المحرم المنهي عنه، وهو إعلان الموت على طريقة أهل الجاهلية، بأن ينادى بموت فلان في المحافل وعلى رؤوس الناس وفي تجمعاتهم، مع المدح وإظهار الندم على موته. فالحقيقة النعي المنهي عنه يكون بتحقق أحد أمرين: الأمر الأول الإشاعة العامة في المجتمع كما كان يصنع الجاهلي أهل الجاهلية، الثاني المفاخرة والمدح والتحسر على الميت. أي واحد يقع من الاثنين فهذا إيش؟ نعي، فهذا نعي. القسم الثاني النعي الجائز، وهو الإخبار المجرد بموت الإنسان ليصلى عليه ويدعى له، وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أفلا كنتم آذنتموني. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما نعى النجاشي، هذا النوع. وعلى هذا التقسيم الذي هو التقسيم المشهور عند أهل العلم، يكون الإخبار بالموت في الجرائد من أي القسمين؟ من الأول. وجه الشبه الإشاعة، بل الإشاعة وإعلانه على عدد كبير من الناس. لكن بعض أهل العلم قد يستثني الإعلان في الجرائد قبل الدفن، لأن الإعلان في الجرائد قبل الدفن يكون سببا للصلاة على الميت. ولكن يعني في النفس شيء من استثناء هذا الأمر، لأنه إذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر، على أن هذا البحث قد لا يكون مفيد، لأن غالب الإعلانات في الجرائد بعد الدفن، وبعضهم قد يعلن قبل الدفن. لكن الظاهر والله أعلم أن الإعلان في الجريدة هذا يعني غير مشروع، وأنه من النعي. يستثنى من هذا الإعلان بموته لتحصيل الحقوق، يعني يعلن ليأتي من له حق على الميت يأخذ حقه، هذا فيه مصلحة وهو جائز لا حرج فيه. نعم أقرأ. كيف؟ بالإيش؟ نفس الشيء، نفس الشيء، يعني أي شيء يعلن إعلان عام. طيب، أي واحد يتبع هريرة؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث متفق عليه وهو صحيح. قوله نعى النجاشي تقدم تعريف النعي، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وهذا الملك المعين اسمه أصحمة، وبعض العلماء يعتبر أصحمة من التابعين لأنه رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدق عليه يعني تعريف التابعي، وإن كان عاش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في اليوم الذي مات فيه، النجاشي مات في السنة 9 من الهجرة رحمه الله رضي الله عنه. من فوائد هذا الحديث أن السنة الواضحة في صلاة الجنائز أن يصلى عليها في مصلى خاص، أن يصلى عليها في مصلى خاص. واختلفوا في هذا المصلى الذي خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو نفسه مصلى العيد أو مصلى آخر، فيه خلاف، لكن هذا خلاف لا يترتب عليه أي فائدة فقهية سواء كان هو أو غيره، فيجوز أن يكون هو ويجوز أن يكون غيره، المقصود أن يوضع مصلى خاص. من فوائد هذا الحديث أنه في الصلاة على الجنازة بالذات يستحب ويتأكد أن يكون الجماعة صفوف، ولو كان يمكن أن يكونوا في صف واحد، ولو أمكن أن يكونوا في صف واحد. الدليل على هذا من أوجه، الأول قوله فصف بهم، هذا الحديث هذا اللفظ ليس صريحا في الصفوف، لكن جاء في رواية أن أبا هريرة قال وكنت في الصف الثاني، مع العلم أنه خرج بهم إلى المصلى، والمصلى في مكان واسع بالإمكان أن يكون صف واحد، ومع ذلك كان أبو هريرة في الصف الثاني. الدليل الثاني أن جابر روى هذا الحديث وقال وكنت في الصف الثاني أو الثالث، وكنت في الصف الثاني أو الثالث. وأيضا مالك بن هبيرة الصحابي رضي الله عنه فهم هذا وكان يصلي على الأموات بالصفوف، وهذا أيضا مذهب الإمام البخاري، فهو يقول باب الصفوف على الجنازة. ويعني الحقيقة أنه مسألة أن يكون الصلاة على الميت صفوف واضحة جدا من السيرة، واضحة في أفعال الصحابة، وهذا الحديث يمكن أن يكون نص، فإن لم يكن نصا فهو على أقل التقدير ظاهر. وأخذنا الفرق بين النص والظاهر، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى الصحراء وبالإمكان أن يكونوا صفا واحدا وجعلهم ثلاثة صفوف في رواية جابر لأنه يقول كنت في الصف الثاني أو الثالث، فهذا مؤكد أن وضع الصفوف كان مقصودا. وعلى هذا لو كانوا قليلين، يعني لو كانوا 10 أو 20 المفروض يصفهم صفوف، الذي عاد يتيسر. من فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على الغائب، مشروعية الصلاة على الغائب. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال. الأول أن الصلاة على الغائب مشروعة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، ودليلهم واضح، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب. القول الثاني أنه لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا، وأن هذا الحديث من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والنجاشي لأنه لم يتكرر، وهذا مذهب المالكية والحنفية. المذهب الثالث جواز الصلاة على الغائب إذا كان له نفع وأثر على المسلمين وله شأن فيهم. المذهب الرابع جواز الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه فقط، وهذا القول الذي تبناه شيخ الإسلام ابن القيم. المذهب الخامس جواز الصلاة على الميت الغائب إذا كان في جهة القبلة، وهذا مذهب ابن حبان، لأن النجاشي إيش فيه؟ في جهة القبلة. طبعا هذا القول الأخير هو أضعف الأقوال، لكن لماذا أنا ذكرته؟ حتى تعرف كيف يدور الفقهاء على الحديث، وكل يأخذ منه مأخذ. فأحدهم فهم أنه صلى على النجاشي لأن له غناء وفائدة، والآخر فهم أنه صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه، والثالث مثل الإمام مالك فهم أنه صلى على النجاشي ليش؟ لخصوصية النجاشي. فكل واحد منهم يفهم النصوص بطريقته، وهذا مفيد ومفيد لذهن طالب العلم في كيفية النظر للنصوص. الراجح أنه لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه. سبب الترجيح واضح، أولا كونه هذا خاصا بالنجاشي يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل. ثانيا كونه يصلى على كل ميت غائب فيه ضعف وبعد، لأنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يصلون على من يموت في دمشق ومصر والكوفة والبصرة. ثم هذا يقتضي أن نصلي في كل ساعة، لأنه في الغالب في كل ساعة يموت إيش؟ مسلم. بقينا في القول أنه لمن فيه غناء ونفع للمسلمين، أيضا لم نجد أن الصحابة كانوا يصلون على كبار الصحابة الذين ماتوا وهم في خارج المدينة، وإن كان لهم غناء ونفع وأثر في المسلمين، ومات عدد من الصحابة من كبار الصحابة خارج المدينة ولم ينقل، مثل أبي عبيدة ومثل خالد بن الوليد ومثل جماعة. حلب والآن فيها مقابر كثير من الصحابة، وحمص فيها مقابر كثير من الصحابة، بل أنه كثير من الأماكن التي فيها مقابر الصحابة تقصد النصيرية ضربها تشفيا من الصحابة عليهم من الله ما يستحقون. المهم أن الصحابة انتشروا في الأمصار وماتوا فيهم كبار الصحابة، لم ينقل أنهم يعني صلي عليهم. إذن هذا هو إن شاء الله الراجح، أنه يصلى على من لم يصلى عليه. حقيقة هذا القول يؤدي إلى، لابد أن تنتبه بماذا يترتب على القول. يترتب على القول من حيث الواقع أنه لا يصلى على غائب، أليس كذلك؟ متى سيكون هناك ميت لم يصلى عليه؟ وين هذا الميت الذي لم يصلى عليه؟ يندر جدا، يعني قد يوجد بس نادر جدا، يعني هذا يؤدي إلى عدم الصلاة، نقول فليكن ما دام هذا الشرع فليكن. من فوائد هذا الحديث أن تكبيرة الجنازة أربع، لقوله وكبر عليها أربعا، وهذه المسألة فيها خلاف، منهم من قال أربع، منهم من قال خمس، ومنهم من أوصلها إلى السبع لأنه روي عن علي، وسيأتينا الكلام بأوسع من هذا على مسألة التكبير لأن المؤلف سيضع لها حديثا خاصا. أخيرا من فوائد هذا الحديث مشروعية، من فوائد الحديث مشروعية الرفع ولا عدم الرفع في التكبيرات، لأنه يقول وكبر عليه أربع، بس قد ينازع واحد ويقول التكبيرة الأولى محل إجماع أنه يرفع ترفع عليه ولم تذكر، فإذا الحديث إيش فيه محتمل. فنقول في مسألة رفع اليدين خلاف على قولين، الجمهور يرون مشروعية رفع اليدين، مشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة كلها، واستدلوا على هذا بأن ابن عمر كان يرفع يديه ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفه في هذا الحكم، وهو معروف بتتبع السنة، فالجمهور أخذ بهذا ورأوا مشروعية رفع اليدين. الدليل الثاني قياس التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام عليها، لأن تكبيرة الإحرام رفع اليدين فيها متفق عليه. القول الثاني عدم مشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز سوى تكبيرة الإحرام. والجواب أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، لا سيما وأنه كما في حديث أبي هريرة هنا لم ينقل حتى رفع يديه في تكبيرة الإحرام، وهذا لا يعني أنه لم يرفع يديه، بالإضافة إلى وجود أثر ابن عمر، ولهذا الراجح إن شاء الله هو القول الأول.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم.
هذا الحديث في مسلم وإسناده صحيح. قوله ما من، ما هذه نافية ومن زائدة، لكن يقولون الغرض منها استغراق الجنس، استغراق الجنس ليشمل كل رجل. وقوله إلا شفعهم يعني إلا قبل شفاعتهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يشركون هذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن الشفاعة مقامها رفيع لا يستحقها إلا من سلم من أنواع الشرك. فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أهمية تكثير الجماعة على الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العدد، وقل ما يأتي في الشرع التعرض للعدد، مع هذا قال أربعون يقوم فيقوم على جنازته أربعون، ما يدل على أن تكثير الجماعة مقصود في الجنازة. من فوائد هذا الحديث أن شفاعة المؤمن نافعة ومقبولة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشفعون فيه، أخبر أنهم يشفعون في هذا الميت. ولكن الشفاعة من شرطها إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قالوا وهنا فيه إذن، والإذن إذا كان الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة والدعاء له وحث عليهما فهذا إذن وزيادة، فهذا إذن وزيادة، فإذن هم يشفعون له بهذا الإذن، بل إنه هذا الحديث إذن في الشفاعة، هذا الحديث حديث ابن عباس إذن في الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بالوحي. من فوائد هذا الحديث أنه حاكم على حديث عائشة الذي فيه أنه اشترط صلاة 100 ليغفر له. في حديث عائشة اشترط أن يصلي عليه 100، وهو حديث في مسلم أيضا، ليغفر له. فالجمع بين حديث ابن عباس هذا الذي معنا وبين حديث عائشة أن نأخذ بالأقل وهو حديث ابن عباس، ونقول العدد الأقل يكفي في الشفاعة، والدليل الاعتماد على سعة فضل الله ورحمته ولطفه بعباده، وهذا هو المرجح بين الحديثين. أخيرا يشترط لتنفع شفاعة المصلين على الميت شرطان. الأول إخلاصهم في الدعاء، أي المصلين. الثاني ألا يكون فيهم مشرك. الثالث ألا ينقصوا عن 40. وهذا الشرط الأخير الثالث اختلفوا فيه، هل العدد مقصود بعينه بحيث لو كانوا أقل من 40 بواحد لم يشفعوا، أو المقصود التقريب إذا كانوا أكثر بواحد، عفوا، فإذا كانوا أقل بمصل أو بمصلين فإنه لا يضر. في خلاف، الراجح أن العدد مقصود، لأنه لا يمكن أن نخرج عن ظاهر اللفظ بغير دليل، ولا يوجد دليل يستدعي الخروج عن التصريح بالعدد، تصريح واضح واختيار عدد معين، فالظاهر أنه مقصود. ومن هنا يعني ينبغي أن يحرص الإنسان إذا أراد الخير لميته القريب أن يحرص على أمرين، على العدد وعلى النوع. النوع مهم جدا، أن يكون مخلص في دعائه، وأن يكون لم يتلبس بشيء من أنواع الشرك الصغير ولا الكبير. ولهذا لو صلى عليه 1000 يشركون ما فات، ولو صلى عليه 1000 ولكنهم ساهون أثناء الدعاء ما فات. فربما مسجد فيه فقط 50 ينتفع الميت أعظم من المسجد اللي فيه 3000، أليس كذلك؟ فالكلام عن النوعية لا عن مجرد العدد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.